إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض ما يتعلق بمسؤولية الإمام، وذكر أنه ينبغي عليه أن ينظر إلى الصفوف بعينه، وأن ينتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا، ثم يكبر، وحينئذ تبرأ ذمته ويخرج من المسؤولية. قال: هذه بعض مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو يطول فيها، وإن كان الأفضل أن يكون مراعيا للسنة. لكنه أي المأموم إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يجوز أن يأتي بذلك مع الإمام أيضا، أي أن يوافقه، وإنما يأتي بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الحديث في الصحيحين. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. تسوية الصفوف من الواجبات للصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان تسوية الصفوف. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وبين حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كيف يكون إحسان إقامة الصفوف. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. وشمس بضم الميم وسكونها جمع شموس، وهو النفور من الدواب والصعب الذي لا يستقر لشغبه وحدته. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، جمع عزة وهي الحلقة المجتمعة من الناس، وعزين جماعات متفرقة، جمع عزة وأصلها عزوة، فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس. ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون، أي يلزق بعضهم ببعض ويتضامون حتى لا يبقى بينهم فرج، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. إذن لا يكون ذلك إلا بالإتمام والتراصي للصفوف، فهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنوا إقامة الصفوف. فإحسان إقامتها إنما يكون بإتمامها وتراصها، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أننا ينبغي علينا أن نكون كالبنيان المرصوص، وأن نتراص في الصفوف في الصلاة وكذا في الجهاد، بل بيّن أنه لا دخول للجنة إلا بذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم رحمه الله: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذه لا تكون إلا بتسوية الصفوف والتراص فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن عدم إقامة الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. فإذا الإيمان والجنة والمحبة والألفة كل أولئك لن يتيسر إلا بتسوية الصفوف وتراصها. إذا جمعت الأحاديث معا خرجت بهذه النتيجة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أخرجه مسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا الاختلاف الظاهر مؤديا إلى اختلاف باطن، وهو اختلاف القلوب. فإذا ما استنصل إنسان من الصف أو تأخر، فإن الناس لا يقولون اعوج فلان أو فلان معوج، وإنما يقولون صف معوج. وكذلك الشأن في كثير من الأمور، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الناس ينظرون إلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على أنهم لا يخطئون، يكبرون أخطاءهم ويترصدون لهم، وينظرون إليهم على أنهم ينبغي أن يكونوا مثالا عمليا تطبيقيا لكل ما يقولونه، ولا يعطونهم مساحة للمخالفة والخطأ بحال من الأحوال. فإذا ما وقع خطأ من واحد من أولئك الدعاة إلى الله تبارك وتعالى انسرح الحكم على الباقين تماما، كما ترى الصف يخرج فيه إنسان إلى الأمام قليلا أو إلى الخلف قليلا، فأنت تنظر إلى الصف لا تقول فلان معوج، وإنما تقول صف معوج. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني: أقيموا صفوفكم، يعني عدلوا صفوفكم وسووها، فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفي رواية في الصحيحين: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والاختلاف بين الوجوه اختلاف الكلمة وتهييج الفتن بين المسلمين. إذن تسوية الصفوف من الأمور المهمة ولها أثرها الفعال في حياة الأمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. هذا أمر مهم، وهذا لأنه في النهاية ترك لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أرشد إليه ودل عليه. ومعلوم أن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شؤم، مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شؤم. الرجل الذي مر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه، شلت يده فلم يستطع بعد أن يحركها أو أن يرفعها إلى فيه بشؤم مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رأينا كيف وقع هذا الشؤم بالمخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الرماة بأن يلزموا أماكنهم على الجبل وألا يفارقوا أماكنهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين، فلما انهزم المشركون أولا وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم قال الرماة إن الأمر قد انتهى، فتركوا أماكنهم ليشاركوا من في الساحة في جمع الغنائم. فخالف خالد بن الوليد رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم يومئذ مع من كان معه من كتيبته، ثم استدار وراء المسلمين وأوقع بهم مقتلة عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتب على هذا الأمر الذي يبدو يسيرا في أعين المسلمين هذه النتائج الخطيرة: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصف وإقامته بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه من تمام الصلاة. عند مسلم في الصحيح قال كما في رواية أنس رضي الله عنه: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية عند البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية في الصحيحين: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوصل الصفوف ورحب من قطعها. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يأمر بأمور: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، وهو ما يكون بين القائمين من اتساع عند عدم التراص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. يعني إذا أراد بعض إخوانكم أن يقيم الصف وأن يقومه فلينوا معه. يعني بعض الناس إذا أراد بعض إخوانه أن يؤخره أو يقدمه فإنه يتسمر في الأرض ولا يلين، يتخشب يتصلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا بوقوفه فيه وسد فرجة فيه، ومن وصل صفا وصله الله برحمته ورفع درجته، ومن قطع صفا بأن كان فيه فخرج منه لغير حاجة أو جاء إلى صف وترك بينه وبين من بالصف فرجة بلا حاجة كما يصنع كثير من المصلين، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح كما في صحيح سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وكل هذا من أجل أن يكون المسلمون كالبنيان المرصوص في هذه العبادة التي هي نموذج للطاعة والجهاد في سبيل الله. فكما أن المسلمين في الصلاة يكونون خلف إمام واحد لا يدخلون الصلاة إلا بدخوله ولا يخرجون منها إلا بخروجه، ولا يجوز لهم أن يسبقوه ولا أن يوافقوه ولا أن يتأخروا عنه كثيرا، بل عليهم أن يتابعوه وهم يطيعونه طاعة الجند في الميدان للقائد. فهذا لون من ألوان التربية على هذا الأمر الكبير. ثم شيء آخر، وهو أن المسلمين في صفوفهم في الصلاة إذا ما تركوا الفرج فيها ولم يتراصوا فإن الشياطين تتخلل بين الصفوف، وهذه مفسدة عظيمة. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم. رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، يعني لا تجعلوا مسافات بين الصفوف بل قاربوا بين الصفوف. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، والخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. الحذف الغنم الصغار الحجازية، وقيل هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا، لأن الشيطان لنا عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فلأجل ذلك ينبغي أن تكون للمساجد خصوصية، حتى إن الفقهاء يقولون وحائط المسجد كهو، يعني حائط المسجد من خارج المسجد كالمسجد من داخله في الحرمة. فكما أنه لا يجوز أن يمتهن المسجد في داخله، فكذلك لا يجوز أن يمتهن حائط المسجد وحائط المسجد كهو. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل من فرجة في الصف فسدها. رواه البزار والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، المصلي لا يتصلب في يد أخيه إذا أراد أن يقيم وأن يضبط الصف بأن يكون هو فيه على نحو معين، فينبغي عليه أن يلين في أيدي إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذا كله، وينبغي علينا أن نلتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله يدل على وجوب تسوية الصفوف. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن هذا الواجب واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، لأنه لو كان واجبا في الصلاة فاختل لفسدت وبطلت صلاة جميع من يصلون على هذا النحو الذي اختلت فيه صفوفهم. وهذا أمر مخوف ومفضع، فرحمنا الله تبارك وتعالى وجعل هذا واجبا للصلاة، فيأثم المصلون بتركه وتصح صلاتهم. ما الدليل على وجوب تسوية الصفوف؟ الأدلة على وجوب تسوية الصفوف من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة كثيرة جدا، منها أفعال كثيرة في النصوص وقد وردت بصيغة الأمر، منها أحسنوا إقامة الصفوف، سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، ورصوا صفوفكم وقاربوا بينها، حاذوا بالأعناق، تراصوا، استووا، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل. هذه كلها أوامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بها عند قيامهم في صفوفهم في صلاتهم. وهناك أفعال اقترنت بلام الأمر، هذه وردت بصيغة الأمر، أحسنوا، سووا، أقيموا، رصوا إلى آخره. والأفعال التي اقترنت بلام الأمر لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك بورود لا الناهية في بعض الأحاديث، النهي يفيد التحريم إلا لقرينة تصرفه عن التحريم، والقرائن جاءت مؤكدة لا صارفة، إذن النهي هاهنا للتحريم. من الأمثلة على هذا: لا تذروا فرجات للشيطان، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، كما عند ابن خزيمة في الصحيح. وكذلك ما يقع من عدم تسوية الصفوف من مخالفة القلوب والوجوه كما في الأحاديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياي والفرج، يعني في الصلاة، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيح. وكذلك إنكار أنس رضي الله عنه عدم إقامة الصفوف كما روى عنه بشير بن يسار الأنصاري أنه قدم المدينة، يعني أنسا قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، رواه البخاري في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدد بالقطيعة من الله تعالى لمن قطع الصف، كما في الحديث الذي مر: من وصل صفا وصلاه الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والتهديد بالقطع والقطيعة لا يكون لتارك مستحب، بل يكون لمن ترك واجبا فتورط في كبيرة من الكبائر، حتى إن الله تعالى لا يقطعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك صنع بلال رضي الله عنه، ضرب أقدام من لم يسو الصفوف. وبهذا استدل ابن حزم على الوجوب، لأن مثل هذا لا يكون على أمر غير واجب، حتى إن عمر كان رضوان الله عليه يضرب الأقدام إذا لم تسو الصفوف، وكذلك بلال، ومعروف كيف يضرب عمر، وإذا ضرب أوجع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه. كذلك وصف أنس رضي الله تعالى عنه من لم يسو الصف بأنه بغل شموس، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. كيف نسوي صفوفنا في الصلاة؟ وكيف نرص كما ترص الملائكة عند الله تبارك وتعالى؟ أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه بيّن كيف كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث البخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي رواية: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. مر أن الشموس هو الصعب النفور من الدواب، كأنه بغل شموس، والبغل معروف بعناده، فإذا أراد الإنسان أن يسوي الصف مع أخيه يجد هذا الذي قاله أنس رضي الله عنه. في قول للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. رواه أبو داود موصولا صحيحا، ورواه البخاري معلقا، وصله الحافظ وهو عند أبي داود موصولا صحيحا، غلقه الحافظ ووصله أبو داود رحمهم الله تعالى جميعا. وقد مر أن الكعب هو العظم الناتئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان من خارج ومن داخل، فهذا الذي هو بخلف الرجل من أسفل هذا هو العقب. الناس تظن أن هذا هو الكعب، الكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وهذا هو الذي يمكن أن يلزق بكعب المجاور للمصلي في الصلاة. فلا بد من المحاذاة بين المناكب والأعناق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحاذوا بالأعناق، وكذلك وحاذوا بين المناكب. فهذا كله يدل على تسوية الصفوف وتراصها من الناحية العملية، فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ننفذ أمره، أمرنا بتسوية الصفوف، وبين لنا كيف نقوم بهذا الذي أمرنا به. وذلك يكون بإلزاق منكب المرء بمنكب صاحبه، وإلزاق قدمه بقدمه، وكذلك أن يلزق ركبته بركبته وكعبه بكعب. ويراعي المحاذاة بين المناكب والأعناق والصدور، بحيث لا يتقدم عنق على عنق، ولا منكب على منكب، ولا صدر على صدر. الذي يوسع ما بين قدميه هذا قد يمنع التصاق منكب صاحبه بمنكبه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه. فحينئذ ينبغي للمرء أن يكون وسطا، حتى يستطيع أن يجعل كعبه في كعب صاحبه وركبته في ركبته. أما أن يفرج ما بين قدميه، كيف تجعل الركبة إلى الركبة، والصدر إلى الصدر، أو المنكب إلى المنكب، وقد وسعت ما بين رجليك هكذا، فبعدت ما بين رجلك ورجل صاحبك، وركبتك وركبة صاحبك. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون وسطا في هذا. وبعض الناس إذا أراد أن يقف في الصلاة جعل قدمه منحرفة إلى الخارج، ويجعل كذلك الأخرى منحرفة إلى الخارج، وهذا لا يمكن معه أن تقع تسوية للصفوف وهو يقف على هذا النحو الذي لم ترد به السنة، بل أن تلزق منكبك بمنكب صاحب. الناس إذا صلوا وكانوا صفوفا فهذا ما يلزمهم، فإذا صلى الرجل مع الرجل ليس كما يعتقد كثير من الناس، يتقدم الإمام قليلا أو كثيرا على صاحبه وليس معه سواه، بل يكونان صفا واحدا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة، وهو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم إذا نام، وهو ترديده حيث لا يجد مساغا كما في النهاية. قال: حتى سمعت غطيطه، أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة، كأنهما يقفان في الصف في الصلاة؟ قال: نعم. وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الأمر الكبير وأثره في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تسوية الصفوف. فنسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الحديث في الصحيحين كما قال، أي لو يجدون ما فيهما من الخير والأجر لكانوا يقترعون أيهم يكون فيها. الذي يظهر من ظاهر هذا النص هو أنهم لو يعلمون ما فيهما من الخير والأجر، لا كما قال رحمه الله تعالى أي لو يجدون ما فيهما من الخير والأجر، فالنص واضح جدا على ظاهره، لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لا أن يجدوا ذلك، لأن هذا إنما يجدونه بعد. وإذا فإنهم حينئذ لو علموا ما فيه من الخير لاستهموا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث أنه لو يعلم الناس، الشيخ رحمه الله تعالى يقول أي لو يجدون ما فيهما من الخير والأجر. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسرد فقال لهم تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا الأمر مهم جدا، ليس فقط فيما يتعلق بالصلاة وإنما في سائر أمور الحياة، خاصة ما يتعلق بدين الله جل وعلا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني إذا قيل لبعض طلاب العلم ينبغي عليك أن تشارك في الدعوة، أخطب في المسجد الفلاني، ألقي درسا وموعظة في المسجد الفلاني، اجتهد في فعل كذا، فإنه يتأخر وقد يتعلل بأمور إنما هي من إلقاء الشيطان، فإن الشيطان يأتيه ويقول له لست هناك، فما يزال يزين له ذلك حتى يترك هذا العمل بزعمه خوف الرياء. ومعلوم أنه إذا ترك العمل من أجل الناس فهذا هو الرياء، وأما إذا عمل العمل لأجل الناس فهذا شرك، لأنه لا يؤدي هذا العمل الشرعي لأجل الله، بل هو يقصد أن يؤديه لغير الله، فكأنه يعبد غير الله تبارك وتعالى. كما قال السلف رحمهم الله تعالى إن ترك العمل لأجل الناس أو خوف الناس هذا هو الرياء، وأما أن يعمل العمل من أجل الناس فهذا شرك بالله والعياذ بالله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يسارع في الخير وأن يجتهد في تحصيله، وأن يعلم أنه لا يضمن شيئا مما يأتي من حياته إن استمرت به حياة، فإن استطاع أن يقوم بعمل من أعمال الخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما أشبه فليبادر أمورا قاطعة، فإن المرء يمرض وإن المرأة يشغل وإن الغني يفتقر إلى غير ذلك من هذه القواطع والموانع، فعلى الإنسان أن يجتهد وأن يجتهد في تصحيح نيته في العمل، والله تبارك وتعالى يعامل الناس على قدر نياتهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فعلى نفسه. قال فهل ترضى أيها المسلم لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخر الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك ألا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ يريد حديث مسلم وهو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك التأخر في جميع أمور الخير، لا تجد إنسانا يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لنفسه بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الصف الأول فالأول، وتراصوا في الصفوف وتساووا فيها، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيه لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وتقتفوا أثر سلفكم الصالح. ثم ذكر رحمه الله مسألة فقال: إذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلوا جماعة فإنه يتقدم إمامهم عليهم، وإذا كانوا يصلون على بساط ونحوه لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فإنهم يكونون صفا واحدا مع الإمام عن يمين الإمام وعن شمال الإمام ويكون الإمام بينهم. وكثير من الناس في هذه المسألة إذا احتاجوا أن يصفوا مع الإمام تجدهم يكونون جميعا عن يمينه، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يكونوا عن يمينه وعن يساره. أما إذا كان المأموم واحدا مع الإمام فإنه يقف عن يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه الحال إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون مساويا للمأموم لا يتقدم عنه قليلا ولا كثيرا، لأنهما أي الإمام والمأموم لأنهما صف واحد، والسنة في الصف أن يكون الناس متساوين فيه. ومما يتعلق بمصافة الناس بعضهم لبعض مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي الصلاة منفردا خلف الصف، فهل تصح صلاة الإنسان إذا صلى منفردا خلف الصف؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من يرى أنها تصح ومنهم من يرى أنها لا تصح على سبيل الإطلاق في القولين، ومنهم من يرى التفصيل في ذلك. فإذا جاء الإنسان ووجد الصف تاما ليس فيه مكان فإنه يصلي وحده مع الإمام خلف الصف وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الإنسان اتقى الله ما استطاع، فإنه ليس باستطاعته أكثر مما حصل، وهذا القول هو القول الراجح. والغالب أن القول الوسط يكون أسعد بالصواب والرجحان. قوله رحمه الله: منهم من يرى أنها لا تصح ومنهم من يرى أنها تصح على سبيل الإطلاق في القولين، أي في صحتها وعدم صحتها، فمنهم من يرى صحتها بإطلاق ومنهم من لا يرى صحتها بإطلاق ومنهم من يرى التفصيل. قال: وهو القول الراجح، والغالب أن القول الوسط يكون أسعد بالصواب والرجحان. ولا ريب أن صلاته مع الإمام منفردا خلف الصف خير من صلاته منفردا عن الجماعة والصف فيصلي وحده. وفي هذه الحال إذا رأى الصف تاما فإنه لا يجذب أحدا من الصف الذي قدامه، لأن جذب إنسان من الصف يتضمن ثلاثة محاذير: الأول أنه إذا جذب إنسانا من الصف انفتح مكانه فردة في الصف فيكون قاطعا للصف، ومن قطع صفا قطعه الله. الثاني أنه إذا جذب إنسانا من الصف المقدم فإنه يؤخره من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول، وهذا جناية عليه، وقد يكون قد سبق إليه وأتى مبكرا من أجل أن يكون فيه، فيأتي هذا من أجل أن يجذبه ليؤخره عن الفاضل إلى المفضول، فهذا جناية عليه. الثالث من المحاذير أنه إذا جذبه فإنه يشغل قلبه ويوجب تحرك بدنه في الصلاة، فيتحرك القلب والبدن في الإنسان المجذوب، وهذا يفوت عليه صلاته. كل هذه المحاذير ليس لها داع في هذه الحال، لأن هذا الرجل الذي جاء ووجد الصف تاما تسقط عنه المصافة كغيرها من الواجبات الشرعية التي تسقط عند العذر شرعا أو حسا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ممن اختار هذا القول، يعني التفصيل في هذه المسألة: ولذلك لما لم يكن للمرأة مكان في صف الرجال جاز لها أن تصلي وحدها خلف الصف لتعذر وقوفها في صفوف الرجال شرعا، والمتعذر حسا كالمتعذر شرعا. فقاس هذا على هذا: المرأة يتعذر عليها الوقوف في صفوف الرجال تعذرا شرعيا، والذي أتى فوجد الصف تاما يتعذر عليه أن يكون في الصف،
هذا التعذر تعذر ليس بشرعي، وإنما تعذر حسي لأنه وجد الصف تاما فليس له إلا أن يقف خلف الصف. قال شيخ الإسلام: المتعذر حسا كالمتعذر شرعا. فلما جاز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها لتعذر أن تكون قائمة في الصفوف بين الرجال شرعا، فكذلك من وجد الصف تاما فإنه يصلي خلف الصف فذا منفردا ولا شيء عليه، لأن المتعذر حسا كالمتعذر شرعا. فهذا دليل آخر، وهو دليل قياسي ظاهر. قد يقول بعض الناس: أفلا يجوز له أو يجب عليه أن يتقدم ليقف عن يمين الإمام؟ الجواب: لا، لا يفعل ذلك، لأنه يحصل فيه أولا أن الناس يكونون بصورة إمامين، حيث يكون أمامهم رجلان. المشروع أن يكون الإمام وحده في الصف صفا واحدا. ثانيا أنه لا بد أن يؤذي من قدامه بتخطي رقابهم إلى أن يصل إلى الإمام، وهذه مفسدة أخرى. ثالثا أنه إذا صلى وحده فقد يأتي إنسان آخر يكون معه، وهو لو تقدم إلى الأمام وجاء إنسان آخر بقي الإنسان الآخر ليس معه أحد، وحينئذ إذا تقدم إلى الإمام صاروا ثلاثة في صف الإمام. المهم أن من جاء والصف تام فليصلي وحده مع الجماعة خلف الصف. من جاء والصف تام فليصلي وحده مع الجماعة خلف الصف، ولا يجذب أحدا من الصف ولا يتقدم فيقف مع الإمام. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أن الصف صف الصلاة يبدأ من وراء الإمام، فالصف يبدأ من وراء الإمام. وبيّن رحمه الله تعالى أن يمين الصف الأول أفضل من يساره، وأن يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، وهكذا. فالإنسان ينبغي عليه إذا لم يكن عنده عذر يؤخره أن يسارع وأن يجتهد في أن يكون في الصف الأول وراء الإمام، إلى غير ذلك من مسائل الفضائل التي يحرص المسلم على تحصيلها. مسألة: لا يجوز لأحد رأى إنسانا صغيرا أن يخرجه من المسجد إلا أن يكون في ذلك، أي في وجود ذلك الصغير في المسجد، أن يكون في ذلك أذى للمسجد أو للمصلين فيه. مسألة: لا يجوز لأحد أن يؤخر صبيا من الصف فيخرجه من المسجد أو يؤخره إلى الصف الثاني، لأن من تقدم إلى مكان في المسجد فهو أحق به من غيره. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أخرجه مسلم، فهو حث للرجال البالغين العاقلين أن يتقدموا إلى المكان حتى يكونوا هم الذين يلون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يكن هذا معنى الحديث صار معارضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له. الحق أن هذا ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. فعلى هذا يكون إذا سبق الأولاد إلى الأماكن الفاضلة كانوا أحق بها، ولا يحل لأحد أن يؤخرهم. وإذا كان يريد التقدم فليدع العمل وليتقدم إلى المسجد. أما إذا وجد صغيرا فأخره فإن هذا يوجب أن ينفر الصغير من المساجد، وأن يكره هذا الرجل الذي أزاحه عن مكانه، بل وأن يكره الصلاة كلها، فيكون هو المتسبب له في هذا الأمر. من الأمور الكبيرة في الصلاة حضور القلب فيها، كما مر في مبحث الخشوع. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس، أمره أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ومنها: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، إلى آخر الحديث، أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير. والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، والحديث صحيح صححه الألباني وغيره. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه الفقرة، في شرح هذا الأمر من الأوامر التي أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بأن يعمل بها وأن يبلغها بني إسرائيل آمرا إياهم أن يعملوا بها، قال رحمه الله: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر. التفات القلب والتفات البصر وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وغيره. وفي أثر يقول الله تعالى، يعني إذا التفت العبد وهو في الصلاة يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك، أي ذلك الرجل في خلال ذلك، يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان، فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس بحاضر معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية، وحسان بن عطية من مشاهير أتباع التابعين بالشام، وأثره الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فالشيطان يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيم العبد فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها ويتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام يعني في الصلاة أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها أن يتذكرها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها، أي في الصلاة بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله، لم تخفف عنه تلك الصلاة التي لم يحضر قلبه فيها شيئا من هذه الخطايا والذنوب والأثقال، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أحمد والنسائي من رواية أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية، وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، فحينئذ يحبها ويرتضيها ويقبلها. وأما القسم الثاني فأن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، ويا لله من هذه العادة، فإن الإنسان إذا اعتاد الأمور فإنه حينئذ لا يفكر فيها ولا يراعيها. أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين. وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن عامله ومعاملته وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والآخر لون آخر. والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من مراتب الناس في الصلاة، من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. ثم قال: القسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها، أي الحجب. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا، وهذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فالشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلا نوره حينئذ في القلب مشرق لا يغيب، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. السماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفة. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره، وليس جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، إذ لا شيء فيه، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك، وهي كلمة فارسية معناها طليعة الجيش. إن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه. كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب، فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا. فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟ وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبات الطبع. وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني والسماوات حشو الكرسي، ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. معلوم ما عليه حال وهب، وهذا الذي مر قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله ومذكور في الإسرائيليات: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. قال: ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقل عن ابن الزركشي أن بعض أهل العلم قال إنه حديث باطل هو من وضع الملاحدة، ونقله عنه العجلوني في كشف الخفاء وأقره عليه. قلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح ليقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. وأيضا بفتح الميم: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.